بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لغاية فين؟ اصحاح 5. هنقرأ من اول اصحاح 5 وناخد الجزء الثاني. رؤيا 5. ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختوم السبع. كنا قلنا أن السفر ده إشارة إما إلى قضية الخلاص بتاعة الإنسان اللي محدش قادر يتعامل معاها، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي، وتدبير الخلاص اللي كان محدش يقدر يعمله إلا الأسد الخارج من صفت يهوذا المسيح له المجد اللي اتقال عليه أصل داود، إشارة إلى إنه ابن داود بالجسد. وقلنا كمان ان السفر بعض القديسين قالوا عليه هو الكتاب المقدس، اما العهد القديم بألغازه او العهدين، وان محدش يقدر يفهمنا الكتاب كله او يشرح الكتاب كله ويفك ختومه الا المسيح له المجد، لانه هو اساس الكتاب ده والكتاب ده بيتكلم عنه زي ما علمنا وقال: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. أما عن بكاء يوحنا فقلنا أن يوحنا كان بيبكي، وده كان موقف غريب أنه يبكي في السماء قدام العرش وقدام الملائكة وقدام الأربعة وعشرين قسيس اللي في السماء والمنظر المبهج، لكن قدام قضية الخلاص وقدام العجز الإنساني بكى. فالبكاء ده إشارة إلى عجز الإنسان على مر العصور وضعف الإنسان الجسدي وعجزه عن خلاص نفسه والذل اللي فيه البشرية لغاية ما المسيح يرفع المشكلة ويفتح باب السماء. وبعدين قال لنا هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، وقلنا أن دي كانت نبوة يعقوب أبو يهوذا أبو الآباء أبو الأصباط، لما تنبأ عن يهوذا قال عليه أسد، وكان بيشاور على المسيح له المجد اللي جاي من نسله وقال عليه ده أسد. فإشارة أن المسيح له المجد أسد جاي من سبط يهوذا من شعب إسرائيل عشان ينقذنا من الأسد الزائر الملتمس من يبتلعه. في أسد تاني اللي هو الشيطان، لكن المسيح له المجد هو الأسد الغالب ويفك ختوم السبع. ولما بصينا على الأسد: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. احنا منتظرين نشوف أسد، فوجئنا بمنظر حمل خروف، وكأن الأسد هو نفس الحمل، لكن الأسد يشير إلى القوة والعظمة والسلطة، زي ما شفنا إنجيل مرقس بيشاور على الأسد المسيح الأسد، كمان إنجيل معلمنا لوقا بيشاور على المسيح الذبيحة أو المسيح الحمل. فلقينا وإحنا متوقعين نشوف أسد شفنا حمل، شفنا خروف. والعجيب في الخروف ده أنه قائم كأنه مذبوح، يعني واقف على رجليه لكن مذبوح. طب إزاي مذبوح وقائم؟ هذه لا يمكن تنطبق إلا على الصليب، لأن المسيح له المجد يقوم على الصليب بدور الكاهن والشفيع، ينتصب على الصليب ليشفع في البشرية ويكفر عنها وهو بينذبح، زي ما علمنا يوحنا ذبيح الفم. المسيح على الصليب كان الذبيحة وكان الكاهن في نفس الوقت اللي بيقدم الذبيحة، وعشان كده في اللحن نقول عليه ايه؟ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة، هو أصعد ذاته ذبيحة، فكان قائم كأنه مذبوح. ولما المسيح قام من الموت قام وعلامات صليبه لسه على جسمه، قال توما هات صباعك وحط في جنبي، وهات صباعك وحط في ايدي، ليه؟ هي لسه علامات الذبح فيك يا رب لسه، وهتظل موجودة شاهدة على الصليب اللي مفعوله يدوم إلى الأبد. فكأن المسيح في كل لحظة قدام عينينا مصلوب، وفي كل لحظة قدام عينينا قائم ومنتصر على الموت. فالمسيح اللي بنحبه وبنتعامل معاه وبنبص عليه على المذبح كل يوم، مسيح مصلوب بيفكرنا ان احنا ميتين عن الدنيا، وانه مطلوب مننا نتصلب كلنا معاه عن العالم، وفي نفس الوقت مسيح منتصر قائم ولو كأنه مذبوح. فمسيحنا مصلوب ومسيحنا قائم في كل لحظة. مصلوب بيفكرنا ان احنا مش من الدنيا دي ومطلوب مننا نموت عن هذا العالم، وقائم بينبهنا ان العالم ملوش سلطان علينا، وانه ثقوا انا قد غلبت العالم. له 7 قرون، دي بقى اللي تضيف بعض القوة للخروف. صحيح هو خروف، والخروف دايما غلبان يعني وطيب، وكشاة يساق الى الذبح، وكنعجة صامتة امام جزيها. فالمسيح كان كده، المسيح له المجد، كان في ملء القوة لكن أخضع نفسه لإيد اليهود والرومان، كأنه خروف بيجره عشان ينذبح ما بيتكلمش. فهنا الحمل إشارة والأسد إشارة، لكن المرة دي قال إن الخروف ده له 7 قرون. القرن دايما رمز للقوة، فسبع قرون يعني قوي جدا. وفي نبوة دانيال شفنا واحد تاني كبش كده في 7 قرون، كان إشارة إلى مملكة قوية جدا تأتي على العالم. فهنا المسيح له المجد يشبه بالحمل القائم كأنه مذبوح وليه 7 قرون، إشارة إنه مع وداعته كحمل هو قوي جدا قوة الأسد. وسبع أعين هي 7 أرواح الله، جي ذكر 7 أرواح الله قبل كده وقلنا مش مقصود بيها الله له 7 أرواح، لأن روح الله روح واحد، لكن مقصود بيها عمل روح الله عمل كامل يرقم برقم 7، يعمل في كل إنسان لخلاصه، إن كان بالتبكيت أو بالتعزية أو بالتوبيخ أو بالتذكرة. فعمل روح الله في الإنسان عمل كامل كأنه 7 أعين أو 7 أرواح الله. فكأن الحمل في كل القوة وفي كل الإدراك، 7 أعين في كل العلم. فالمسيح له المجد في كل القوة ومزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض، يعني الروح القدس مرسل إلى الأرض عشان يخلص البشر. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش. تلاحظوا هو نفسه، ما هو الجالس على العرش هو مين؟ المسيح له المجد. والحمل هو مين؟ المسيح له المجد. والأسد هو مين؟ المسيح له المجد. وكأننا عمالين نتفرج على المسيح في مجده في السماء بأشكال وبصور مختلف، لكن هو 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 في كل الحالات. عشان كده يقول أنا شفت الخروف في وسط العرش، لأن هو نفسه اللي قاعد على العرش، هو نفسه الخروف وهو نفسه الأسد. أتى وأخذ السفر، يعني قال لهم سيبوا لي القضية دي، قضية الإنسان وهلاك الإنسان وخلاص الإنسان وتدبير الخلاص وقضية الموت الصعبة اللي ما حدش قادر يقرب منها دي، ادوهاني أنا، سيبوها لي أنا. ما كانش حد قادر يفتح السفر ولا ينظر حتى إليه، يعني مشكلة معقدة جدا. عارفين لما يبقى ملف قضية ولا محامي قادر يلمسه يقول لك دي قضية خسرانة خسرانة حدش يقدر عليها دي، دي مع أدب. هو المسيح له المجد اللي ياخد الملف يقول لي سيبوه لأن الملف ده أنا فكه، أنا سأحل لكم المشكلة. فأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة حيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيصارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. أول ما سحب السفر مزمع أنه يفك ختومه، طبعا أول واحد فرح وانبسط يوحنا، لأنه كان بيعيط لغاية ما جه واحد من الشيوخ طيب خطره وقال له إيه ما تعيطش ما تبكيش، هو ذا قد غلب الأسد من سبس يهوذا، ما تقلقش أصل الموضوع موضوع حرب، والحرب محتاجة واحد يغلب، واللي هيغلب ده ما فيش غيره الأسد المسيح له المجد. في نفس الوقت إذا كنا احنا فرحانين بخلاصنا على الأرض لأن الخلاص اللي عمله المسيح مسح دموع كل البشرية الممثلة في بكاء يوحنا، الخلاص ده والذبيحة اللي قدمها المسيح له المجد والخلاص اللي تممه ده سبب فرح في السماء ملوش آخر. فيقول أول ما مسك السفر حصل إيه؟ خرت الأربعة حيوانات. لو فاكرين الإصحاح اللي فات يقول حينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكر للجالس على العرش يخر الأربعة وعشرين شيخ قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين. احنا اتفقنا أن اللي في السماء مقسمين التسبيح عليه بيردوا على بعض، يبتدي الأربع حيوانات أقرب كائنات في العرش السماوي يسبحوا، يسمع صدى التسبيح الأربعة وعشرين كاهن يخلعوا التيجان ويسجدوا ويسبحوا، يسمع التسبيح بتاعهم ربوات من الملائكة يبتدوا يسبحوا، يسمع تسبيحهم ربوات من البشر القديسين بعد كده زي ما هنشوف في إصحاح سبعة هم كمان يسمعوا ويسبحوا، والحكاية تسبحة في تسبحة، وكل فئة تسلم الفئة اللي بعدها التسبيح. في إصحاح أربعة كانت التسبحة سببها ودافعها وموضوعها أنك خلقت كل شيء. يعني كنا بنسبح ربنا ليه الإصحاح اللي فات لو تفتكروا؟ أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. كانت التسبحة أساسها أنت رب خالق، والخلق ده عمل عظيم جدا تستحق عليه التسبيح إلى الأبد. هم نفس الأربعة وعشرين كاهن اللي قالوا له مستحق المجد والكرامة والشكر لأنك خلقت، أول ما شافوا الأسد خد السفر وهيفكه قالوا له تاني أنت مستحق أن تأخذ الكرامة والمجد والشكر، مش بقى لأنك خلقتنا، لأنك ذبحت واشتريتنا. يبقى كأننا بنسبح ربنا على موضوعين أساسيين، وتلاحظوا أن تسبيحة الكنيسة لغاية النهاردة فيها الموضوعين دول. الموضوع الأولاني أننا نسبح الله الذي خلقنا، لأن دي نعمة كبيرة جدا، خلقنا من عدم، كنا عدم وصرنا صورة الله ومثاله، أكثر من كده عز إيه؟ خلقنا كأحلى ما تكون الصورة. ولما عملنا العملة وشوهنا الصورة وبوظنا الدنيا وضيعنا كل حاجة حلوة، عاد مرة أخرى وذبح لأجلنا وأعاد خلقتنا مرة أخرى وجدد طبيعتنا وفتح لنا باب السماء. فإحنا بنسبحه لأنه خلقنا ونسبحه لأنه فدانا. والتسبيحة دي مش احنا بس اللي بنقولها، ده اللي في السماء بيقولوها، واللي في السماء هم اللي بيعلمونا كلمة مستحق وعادل دي اللي احنا خدناها في القداس، غشينها من مين؟ من الاربعة وعشرين قسيس بتوع السماء. فلما تسمعوا ابونا يقول فلنشكر الرب، كل الشعب يقول مستحق وعادل، يقوم ابونا يهتف بالثلاثة مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل، افتكروا على طول ان هو بيكرر اللي بيتقال في السماء، وانه بينضم بالتسبيحة دي للي بيسبحه في السماء. كواحد من الأربعة وعشرين أسيس بتوع السماء، وإن احنا وإحنا بنسبح بنتذكر الله الخالق في عظمته وخلقته، ونتذكر الله الفادي الذي ذبح واشترى. يقول بقى عن الأربعة وعشرين أسيس زي ما وصفهم قبل كده، يرجع يوصفهم هنا تاني ويقول إيه؟ لهم كل واحد قيصارات، يعني شغلة الكاهن أنه يسبح. لهم كل واحد قيصارات، القيصارة دايما رمز للتسبيح، وداود كان عازف قيصارة من يومه، فهو كان أبو التسبيح يعني، وكبير المرتلين داود النبي. فهنا الكاهن دوره الأولاني أنه يقدم تسبيح مستمر لله، ويعلم شعبه إزاي كل واحد يمسك قيصارته ويسبح. والكنيسة ليها تأمل جميل مبني على كلام داود النبي، تقول ان شعب الكنيسة كله عبارة عن قيصارة. ازاي؟ ما هو القيصارة دي يا جماعة اللي شاف منكم القيصارات القديمة، عبارة عن آلة وترية كلها اوتار، اوتار كتير قوي، كل وتر له نغمة. والكاهن الشاطر او الروح القدس اللي بيتعامل جوه الكاهن يقعد يحرك ثوابه على الاوتار، فيطلع ايه؟ ترنيمة جديدة جميلة، وتسبيحة جميلة، وموسيقى جميلة. كأنه بيعمل ايه؟ بيوظف كل وتر في مكانه، فتبقى الكنيسة كلها وهي بتسبح من كبرها لصغيرها، ومن الجاهل للعالم، ومن الفقير للغني، زي القيصارة بتسبح ربنا. ومين اللي بيقود التسبيحة؟ الكاهن. ومين اللي بيقود الكاهن؟ روح الله. روح الله يقود التسبيح كقيصارة، كقيصارة الروح القدس يعمل كده. وعشان كده لازم يبقى فيه توافق، لازم يبقى فيه محبة، لازم يبقى فيه انسجام. لو ما كناش بنحب بعض ما ينفعش نصلي مع بعض، وما ينفعش نسبح. لكن لما نكون متآلفين ومتحابين، ساعة ما نصلي تبقى الصلاة في ودان ربنا زي القيصارة، تقول أصواتهم حلوة ومنسجمة. ليه؟ عشان بيحبوا بعض، وعشان هم كلهم قلب واحد. الحريص على ده كله مين؟ الكاهن. فكل كاهن معاه قيصارته، وكأن كل كاهن ماسك الكنيسة زي القيصارة وبيعزف بيها. وجامات من ذهب، مش بس هو بيعزف تسبيح على الله إلى الأبد، لكن معاه جام من ذهب مملوء بخورا. الجامات دي زي الشرية كده، فالشرية دي دايما بتطلع بخور. والبخور هنا قال لنا عشان ما نقعدش نجتهد احنا لوحدنا، وقال لنا ايه؟ الذي بخور هي صلوات القديسين. عارفين لما يعدي ابونا جنبنا كشعب كده، انتوا عارفين ابونا بينزل يلف الكنيسة كل قداس بالبخور ويبخر، وتلاقي ناس بسيطة تقعد تاخد البخور كده في حضنها، وتلاقي العيال عمالة تمسك البخور اللي في السكة. الحقيقة البخور ده معنى مهم جدا. القديسين بيصلوا معانا، واحنا عشان عينينا كلنا عندنا قصر نظر وضعف نظر، ما احناش لا شايفين القديسين ولا شايفين صلواتهم، لكن عندنا ايمان ان احنا في كل تسبيحة وفي كل قداس العذراء حاضرة والملائكة حاضرين والقديسين حاضرين، وكلهم بيشفعوا فينا وبيصلوا معانا وفرحانين معانا، واحنا مش شايفين حاجة. فلما ابونا يملك كنيسة بخور، نقوم في البخور ما نشوفش بعض كويس، وكأننا عاوزين نقول ايه؟ لما الناس تبهت منظرها وتختفي في المنظر كده، نبتدي ننتبه ان في ناس تانية غير الناس دي، غير الناس اللي لابسة ملون دي واللي جاية مشغولة بأجسادها، ده في ناس تانية اجمل واحلى وحاضرين وسط الكنيسة ممثلين في الايقونات. عشان كده تلاحظوا ان الكاهن هو بيبخر يقف عند ايقونة ايقونة ويسلم، يدي سلام للعذراء، ويدي سلام للملائكة، ويدي سلام للقديس. ليه؟ عشان يقول لهم ما البخور ده بتاعكم، الصلوات صلواتكم، واحنا بنشارككم، ده انتوا الاصل مش احنا، انتوا اللي بتشفعوا فينا، واحنا دينا بندخل معاكم في الصلاة كده في وقت، لكن انتوا ما بتبطلوش صلاة، صلواتكم غنية وغالية زي البخور الصاعد قدام ربنا، بخور رائحة سرور. كأن البخور ده بيطلع قدام ربنا يفرح ربنا، لأنه صلوات حارة نقية من قديسين أنقياء. ف فيقول انه جمات الذهب شايلة بخور هو صلوات القديسين. لما يجي حد النهاردة يقول الكنيسة القبطية بتبخر زي الاوثان، نقول له طب ما قلتش ليه بتبخر زي الرؤية؟ يعني هم الاوثان بيبخروا والسماء ما بيبخروش. ما هم دينا شفنا يوحنا الرائي شاف ال 24 كاهن في السماء بيعملوا بخور. عجباك ولا مش عجباك، هو ده الواقع. خلينا نقلد السماء عشان تبقى كنيستنا سماء، لكن ما تجيش تلومنا وتقول اوثان اوثان ايه اللي جابهم عندنا. احنا بنصعد البخور رائحة زكية امام الله، البخور طالع مع مشاعرنا الملتهبة، والبخور طالع مع صلوات القديسين، والبخور بيفكرنا بذبيحة المسيح اللي اصعد ذاته ذبيحة مقبولة. فاشتمه ابوه الصالح وقت المساعة الجلجسة، والبخور رمز للحرارة الروحية المنبعثة من قلوب الشعب ومن قلوب القديسين. معنى جميل قوي وممثل بشكل عيني عشان نشوفه ونشمه فننفعل بكل الحواس. قيمة البخور انها بتحرك قلبنا. لو دخلت كنيسة صغيرة كده من الكنائس الهادية ولقيتها كلها متغطية بخور بحيث انك مش شايف حد جوه من كتر البخور، تحس انه جسمك يقشعر. ربنا حاضر في سحابة البخور زي ما كان حاضر زمان في عمود النار والسحابة قدام شعبه. ولما السحابة نزلت في الهيكل بتاع سليمان غطى مجد ربنا المكان، والناس خافت جدا وسجدت للأرض. عشان كده لغاية النهاردة شعبنا الطيب لما يشوفوا البخور بيوطر كأنه حضور ربنا، شايفين ربنا قصاده فيوطر، لأن الله حاضر في قدسي. واحد يقول الله انت هتلخبطنا ليه، هو البخور ده صلوات القديسين ولا حضور ربنا؟ انت بتفصلهم ليه؟ ما هم فرقة واحدة. ما هو القديسين دول أعضاء في جسد المسيح، ما القديسين دول أهل بيت الله، ما القديسين دول جوه ربنا مش براه. فالصلوات هي صلوات القديسين، والبخور هو صلوات القديسين، والبخور هو كمان حضور ربنا في صلوات قديسين، لأن نسبح الله في جميع قديسين. وهم يترنمون ترنيمة جديدة، يبقى معاهم قصارات بيعزفوا بيها ومعاهم جمات سخنة بتطلع بخور. برضو دي إشارة تاني جميلة لإيه؟ إن حياة الكاهن أو حياة كل مقدس ومكرس لله تجمع بين شقين مهمين جدا، شق التسبيح والفرح والرجاء والأبدية، وشق التوبة والتعب والحرارة والنار والبخار والبخور. بمعنى إيه؟ القيصارات ترمز إلى الرجاء والبهجة، والجامات والشرية ترمز إلى التوبة والتذلل. فإحنا ما عندناش واحد يتذلل من غير ما يفرح، وما عندناش واحد يفرح من غير ما يتوب. التوبة والرجاء يمشوا سوا، والفرح والحزن الروحي يمشوا سوا، والكاهن معاه قيصارة في إيده وشرية في إيده، شرية مطلعة سخونة من مشاعر ملتهبة بالتوبة والتذلل، وأيضا قصارة بتعزف أجمل ألحان بالفرح والرجاء والتسبيح. عندنا التوازن ده في كنيستنا، قد ما نقول كرياليسون قد ما نقول قصادها المجد لإلهنا الليلويا. احنا بنقول الليلويا ما بنخافش، بنقولها وبنقولها كثير في كل مزمور، فرحانين بربنا، بس ما ينفعش نقولها لوحدها، لازم جنبها كرياليسون، لازم جنبها يا رب ارحم. كل لما نقول يا رب ارحم تطلع من قلبنا كمان هللوا يا المجد لإلهنا، هللوا لله بفرح. ما فيش فرح روحي، ما فيش خسارة من غير جامة، ما فيش رجاء حقيقي من غير توبة. يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق. هذه كلمة السر بتاعتهم، الكلمة اللي علموها لنا الأربع وعشرين قسيس ومحافظين عليها لغاية ما نقابلهم ونشوفهم في السماء. كلمة مستحق، مستحق دي يعني أنت رب تستاهل الشكر، تستاهل الكرامة، تستاهل المجد، أنت مستحق أن تأخذ السفر. ما فيش حد فيك يقدر يحل مشكلتنا، ما في الدنيا يحل مشكلتنا غيرك، أنت وحدك مستحق، لأنك أنت وحدك هو الله، أنت وحدك مستحق لأنك أنت وحدك بلا خطية، أنت وحدك مستحق لأنك أنت وحدك أحببتنا كل الحب. لكن لا ملاك ولا رئيس ملائكة حبنا زيك، ولا حد فيهم بلا خطية، ولا حد فيهم هو الإله الحقيقي. أنت وحدك مستحق أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت. إشارة بيكلموا الحمل، والحمل قائم كأنه مذبوح، فمع الصليب نقول له أنت مستحق. عشان كده تلاحظوا أن احنا قدام الصليب نقعد نقول ثوك تاتي قوم، لك القوة والمجد والكرامة. طب ما احنا طول السنة بنقول لك القوة والمجد، لا ده عند الصليب بالذات الحكاية تجيب بقى ايه اخر ما عندنا. كل التسبيح ينسكب قدام الصليب، انت مستحق ان تأخذ السفر وتفتح ختومه، لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك، لله الآب. يعني انت يا رب اشتريتنا بدمك لأبوك السماوي. احنا كنا محكوم علينا بالاعدام، وكنا من التراب الى التراب، وكان حالتنا وحشة، وما كانش لينا نصيب، لان اي شركة بين النور والظلمة، احنا كنا ظلمة وملناش حل، مهما اجتهدنا ملناش حل. اكبر واحسن واحد فينا كان يئن من الموت وخايف من الموت وما لوش علاج، لكن انت اشتريتنا بدمك، دفعت الدم كفارة واشتريتنا بدمك. من كل قبيلة ولسان وشعب وأم، ده دي لسه هتيجي بقى قدام لما يفرجنا على الناس اللي جايين من كل لسان وشعب وأم. كمان إصحاحين هيفرجنا على ناس في السماء ما لهمش عدد، يقول ما عرفتش عدهم. من كل شعب، من كل لسان، من كل أمة، كل اللغات في السماء، كل القبائل، كل الشعوب، جم ازاي دول؟ ايه اللي جمع ده كله؟ زي ما قال المسيح يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت اليهود فيطرحون خارج. اليهود اللي كانوا فاكرين ربنا في جيبهم وربنا بتاعهم لوحدهم، هم أول ناس اترفضوا بسبب عمايل. اشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. المعنى هنا جميل، ليه؟ احنا مشترين من ضمن الناس. يعني ايه؟ يعني احنا ندفع فينا ثمن غالي ما ندفعش في الباقيين. لما تنزلوا الشارع وتبصوا على الناس اللي حواليكوا دول، يعني لازم يصعبوا علينا. احنا ربنا يسوع فدانا واشترانا بدمه، حاجة غالية قوي، لكن هم ما خدوش نفس العطية لان هم ما امنوش وما دخلوش من باب المعمودية، فما عندهمش نفس الفداء، مش مستمتعين بهذا الاقتناء. احنا صرنا شعب اقتناء، شعب اقتناه الله، يعني ربنا اشترانا وبقينا بتوعه. فعارفين لما نبقى احنا بس بتوع ربنا وسط العالم ده كله، احساس حلو قوي، واحساس بالفخر، واحساس ايضا بالتواضع، ان يا رب احنا ما نستاهلش نبقى احنا بس اللي تشترينا. لكن ده مش معناه ان ربنا يسوع اشترانا احنا بس، هو دفع ثمن الكل، بس مين اللي جه؟ احنا بس. لكن هو على الصليب كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله، بس مين اللي هياخد الكفارة؟ الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله، اللي يؤمن بالمسيح ويؤمن بفداء ويدخل من باب المعمودية زي ما وصف المسيح، هيتمتع بالفداء ده ويبقى من الذين اشتروا. لكن مش كل الناس كده. وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا فسنملك على الأرض. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ نرجع تاني. خرت الأربعة والحيوانات، الأربعة حيوانات والأربعة وعشرين شيخ وهم يترنمون أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجمات من ذهب مملوءة بخور، هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. يبقى ده كلام مين؟ 24 قسيس. هم من حقهم يقولوا أنت جعلتنا لإلهنا ملوك وكهنة، بمعنى أنه كاهن العهد الجديد فرحان جدا بعطية ربنا، لأنه يقف يكهن أمام رئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع المسيح، وملك كل الملوك ربنا يسوع المسيح. عشان كده سبق وقلنا لكم فكل عيد تلاحظوا ان الكاهن يلبس لبس ملوكي ملون كده وجميل ومبهر وتاج وشغلانة كبيرة. ايه الحكاية؟ ده لبس ملك. انت مالك بالملكوت؟ انت راجل كاهن. لا معلش، ما قد جعلنا لإلهنا ملوك وكهنة، لأنه حسب وعده إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، إن كنا نصبر معه نملك أيضا معه. إن كان الرئيس بتاعنا ملك ملوك يبقى إحنا الملوك بتوعه وتبقى دي المملكة بتاعته، فنحن ملوك في مملكته وهو ملك كل الملوك، ونحن كهنة في كنيسته وهو رئيس الكهنة الأعظم. واضحة الفكرة؟ طب ينفع الواحد العادي يقول أنا كمان كاهن وملك؟ ينفع، ما يصعبش عليك، أنت كمان كاهن وملك، لكن مش الكهنوت الوظيفي، مش هتعمل قداس، لكن أنت كاهن بمعنى إيه؟ أنك أنت اتمسحت بمسحة الميرون، زيك زي داود النبي زمان وزي صمويل النبي وزي كل الكبار دول، كهنة العهد القديم كانوا بيتمسحوا بالمسح، فانت خدت المسحة فراسك براس اي كاهن في العهد القديم، وكمان انت خدت نفس المسحة بتاعت الملوك، لان كان يتمسح الملك بمسحة الميرون زي شاول والملك وسليمان وداود، فانت ممسوح كملك وممسوح ككاهن. لكن كهنوتك هو الكهنوت العمومي العادي، بمعنى ايه؟ انك تقدم ذبيحة. طب انت هتقدم ذبيحة ازاي؟ يقول الكتاب قدموا اجسادكم ذبيحة، يعني لما تقف ترفع ايدك كده تقول له رب اقبل جسدي ذبيحة، اقبلني انا بافكاري بجسدي بتعبي بعرقي ذبيحة قدامك، هحرق افكاري ومشاعري قصادك عشان ترضى عني وتقبلني. وانت كراجل كاهن في أسرتك تلم أولادك وتاخد مراتك وترفع إيديك وتقدم ذبيحة حب من البيت كله، فيبقى بيتك كنيسة ومين كاهنها؟ تبقى أنت رب الأسرة. وأنت ملك في بيتك ومراتك ملكة في بيتك، وأنت جزء من المملكوت، جزء من المملكة، وده طقس الإكليل لو تاخدوا بالكم، طقس الإكليل القبطي جميل جدا، يلبس الراجل ملك وتلبس الست ملكة ويتمسحوا بالزيت عشان يفتكروا الوظيفتين دول، انت ملك وهي ملكة في ملكوت الله اللي في بيتكم، وانت كاهن وهي مشاركاك الخدمة في ملكوت الله اللي في بيتكم. فيبقى كل واحد فينا يقول له يا رب جعلتنا ملوك وكهنة، احنا شوية تراب وخرجتنا كبائسين من الارض ورفعت البائس من المزبلة لكي يجلس مع رؤساء شعبه. نروح احنا فين يا رب؟ في داود النبي الملك العظيم وفي سليمان الملك العظيم، كده تقعدنا جنبهم مرة واحدة تسوينا بيهم ناخد نفس المسحة ونفس الكرامة. ده يقول مش بس تاخدوا نفس الكرامة، ده انتوا واخدين نعمة اكتر منهم، ده انبياء وابرار اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. عشان كده في السماء يقولوا له مستحق انت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان، ولسان مقصود بها لغة وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. أرض إيه تاني بقى؟ احنا بنتكلم في السماء وجمال الأبدية، تيجي أنت ويجوا القديسين اللي في السماء يقولوا نملك على الأرض. يعني إيه نملك على الأرض؟ الأرض دايما رمز للشهوات وللأمور الجسدية الأرضيات، وإحنا في حرب مستمرة بين الروحيات والجسديات، بين شهوات الدنيا والشهوات الروحية اللي فيها اشتياق للسماء واشتياق لربنا. إحنا لو غلبنا مع ربنا واتملينا بروح ربنا وبقينا شبه ربنا نملك على الأرض. يعني إيه؟ يعني نخضع أجسادنا للروح، ونخضع شهواتنا لحب الله، ونخضع مشاعرنا لمحبة الله، فكأننا ملكنا على الأرض. نملك على الأرض مش معناها الحرفي ان احنا لينا نصيب في الدنيا، لا احنا ملناش نصيب في الدنيا، ربنا يسوع المسيح قال لنا انا هنا مش من هنا وانتوا كمان مش من هنا، لستم من هذا العالم كما اني انا لست من هذا العالم. ولو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحب خاصته. فاحنا ما لناش نصيب في الارض ولا مستنيين ملك على الارض بشكل حرفي، لا، احنا ملكنا في السماء، ولكن واحنا بنجاهد روحيا ونمسك في ربنا نملك على الارض ولا تملكنا الارض. يعني في ناس يفتكروا نفسهم ملكين الدنيا والحقيقة ايه؟ الدنيا ملكاهم. لكن احنا بقى ايه؟ مش ملكين الدنيا، ده احنا اللي مش الدنيا ملكانا، احنا اللي ملكين الدنيا. مش الدنيا اللي بتمشينا، احنا اللي نمشي الدنيا. كل مرة نصلي نقول له يا رب ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض. احنا موجودين على الارض يا رب عشان نشد ملكوتك للارض وتملك من خلالنا على الارض، عشان نعلم الناس الحب والسلام والتواضع والطهارة والنقاوة، سيأتي ملكوتك على الارض فتملك ايضا على الارض اللي مليانة خطية دي. اذا نملك على الارض مش معناها الحرفي كل واحد يبقى له حتة ارض في الدنيا، لا، ارض ايه ده هيدفن فيها اجسادنا، دي ملهاش لازمة. لكن نملك على الارض يعني نملك حواسنا وشهواتنا وافكارنا، وكل اللي الارض شدته من ربنا يرجع لنا، وننتصر على الارض لحساب السماء، وننتصر على الجسد لحساب الروح، وننتصر على الشيطان لحساب المسيح له الملك. جعلتنا لالهنا ملوكا وكهنا فسنملك على الارض. كل ما الواحد ينشغل بربنا ويحس انه ملك عند ربنا، في الدنيا هو غلبان بس عند ربنا ملك، ويحس انه في الدنيا ملوش يعني قيمة كبيرة لكن عند ربنا زي كاهن له قيمة كبيرة قوي، يبقى فرحان قوي، وساعتها يملك على الارض. الارض ما تملكوش، يملك عليه. ونظرت وسمعت، ده يوحنا بقى، صوت ملائكة كثيرين. هنا بقى دخلوا ايه؟ فرق الملائكة اللي ملهاش اخر. يبقى احنا قلنا في دايرتين كبار في الاول، دايرة الاربعة حيوانات المحيطة بالعرش، ودايرة الاربعة وعشرين كاهن المحوطين الحيوانات، لكن ده في دايرة ملهاش اخر بعد كده. سمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ. يبقى دي ايه؟ دي الدايرة الرابعة. اول دايرة دايرة العرش الالهي، الاربع حيوانات حواليه، الاربعة وعشرين قسيس حواليه، الملائكة الكتار اللي ملهمش آخر حوالين الأربعة وعشرين قسيس. وكان عددهم ربوات 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 ربوات، يعني الربوة عشر تلاف، فربوات ربوات يعني عشرات آلاف الآلاف، دخلنا في ملايين كده. وألوف ألوف يعني بلا عدد، قائلين بصوت عظيم مستحق. لا استنى بقى، هو مين اللي بيقول مستحق الأول، الملائكة ولا الكهنة؟ تصوروا كهنوت العهد الجديد مرفوع فوق الملائكة، الملائكة يسمعوا كاهن يقول مستحق يرد عليه، يقول وراء بقى أنت يا كاهن يا غلبان يا بتاع العهد الجديد بقيت قبل الملائكة، بقيت أقرب للعرش السماوي من الملائكة، ده إيه العز اللي احنا فيه ده؟ فيقول الملائكة بقى سمعوا مستحق دي، هم كمان هتفوا، هم ربوات ربوات ألوف ألوف بلا عدد، بقوا يهتفوا ورا الكنيسة المجاهدة والمنتصرة، أنت مستحق، مستحق هو الخروف المذبوح، بصوت عظيم بيقولوا مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. يطلعوا كم واحدة دول؟ سبعة. وساعات يعتبروهم ايه؟ سبع يعني سبع مجالات لكمال الله. الله كامل في قدرته، كامل في غناه، كامل في حكمته، كامل في كرامته، كامل في مجده. واللي داريين بكماله اكتر من اي حد، الملائكة داريانين بكماله. طبعا كل فضيلة من دول تاخد شرح كتير، احنا بس بنعدي بسرعة. القدرة، الله كلي القدرة، قادر على كل شيء، لا يعصر عليه شيء، السماء والأرض تزول وكلمة من كلامه لا تزول، لأنه كلي القدرة. والغنى، في حد غني زي ربنا؟ ربنا له كل الغنى، كل غنى الدنيا ضئيل جدا، نقطة في بحر جنب غنى الله، فربنا يقدر يغنينا كل الغنى لأنه هو أغنى الكل. والحكمة، احنا ناس محتاجين حكمة، وكلنا الحكمة عندنا على قدنا، نقول لمين هات حكمة غير مصدر كل حكمة. والقوة، ان كنا بنحتمي في قوة بشرية ولا قوة نووية ولا قوة البلاد ولا المراكز، كل ده كلام فاضي. القوة الحقيقية هي فالله وحده، عشان كده مستحق ان يأخذ القوة. والكرامة، لمن الكرامة الا لله، له كل المجد والكرامة. كل مرة نقول مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس، ليه كل الكرامة؟ لما نكرم البشر مهما كانوا دول ولا حاجة، كرامة ربنا. والمجد نفس الكلام، والبركة يعني كل بركة منك يا رب، كل حاجة حلوة، كل خير في الدنيا ده مصدره أنت. لما الملائكة سبحوا ردا على 24 قسيس وهتفوا بنفس الهتاف أو حاجة شبهه، وقالوا مستحق هو الخروف المذبوح. تاخدوا بالكم التسبيح كله دلوقتي على ايه؟ على فكرة الفداء، على الخروف المذبوح. قبل كده في اصحاح 4 كان كل التسبيح على الخلق، دلوقتي كله بيرد على بعضه فرحا بالفداء السماوي، بالفداء اللي ربنا اتمه على الارض، السماء كمان فرحانة بيه. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة. شوفوا بقى آخر دايرة وأوسع دايرة بقى، تاني نقول الدوائر، العرش السماوي، 4 حيوانات غير المتجسدين، 24 قسيس، ربوات من الملائكة بالعدد، وحواليهم إيه؟ كل الخلائق المنظورة وغير المنظورة. بعد الملائكة بشر وحيوانات وطيور وأسماك وكل الخلائق، طلع منها تسبيحة واحدة بترد على الملائكة، كل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة، للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبد. يبقى الخليقة كلها بتسبح ردا على تسبيحة الملائكة، اللي هي رد على تسبيحة 24 قسيس، اللي هي رد على تسبيحة 4 كائنات غير المتجسدين، اللي بدأوا التسبيح بالنظر إلى المجد الإلهي والعرش الإلهي. عشان كده لما بنقول السماء تسبيح في تسبيح، هي فعلا كده كله تسبيح في تسبيح. وعشان كده كنيستنا تقول تسابيح تبدو للبعض غريبة، نقول سبحي أيتها الأشجار، واحد يقول الناس دي اتجننت ولا ايه، سبحي أيتها الطيور، سبحوا أيها البرد والصقيع، برد ايه وطيور ايه اللي هتسبح؟ احنا مذاكرين الانجيل كويس، كنيستنا شاطرة في الانجيل قوي، سمعت في السماء ان كل خليق في السماء وعلى الارض وتحت الارض وفي البحر بتسبح، فنستدعيهم للتسبيح. من دلوقتي شاركونا التسبيح عشان نحول أرضنا إلى سماء، إحنا نسبح وهم يردوا علينا، إحنا نقود الخليقة كلها في التسبيح، لأنه من الأصل آدم اتخلق تاج للخليقة، كاهن للخليقة، يسوق الكل في سيمفونية وفي قصارة، والكل يسبح لربنا مع الملائكة إلى الأبد. فكأننا لما نرجع نسبح كلنا كبشر، نجاوب الملائكة اللي بيسبحوا في السماء، ونشجع كل الأرض إنها ترد علينا وتسبح ربنا، ونبقى إحنا حلقة الوصل، إحنا حلقة الوصل بين السماويين والأرضيين، لما نبقى كنيسة فيها تسبيح. كنيسة اللي فيها تسبيح كنيسة سماوية، كنيسة فرحانة بربنا، رجل في السماء ورجل في الأرض، وبتشد رجلها التانية من الأرض عشان تدخلها السماء كمان، وكل الدنيا مسحوبة وراها بتسبح وربنا وتقول له لك البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. وكانت الحيوانات الأربعة، رجعنا اللفة كلها تاني، أول دائرة بقى إيه؟ لما سمعنا التسابيح كده ماشية بالتسلسل ده، الحيوانات الأربعة اللي هم أقرب كائنات للعرش السماوي، لما سمعوا التسابيح ورا بعض كده يقولوا في الآخر إيه؟ أمين. يختموا على التسبيحة بكلمة أمين، أو يصدقوا على كل كلمة قالت في التسبيحة، وكأنهم كلهم بيقولوا كل الكلام بنفس الروح، بنفس الحماس، بنفس القلب، فالكل يقول أمين. أمين هنا يعني إيه؟ يعني حقا بالحقيقة كل اللي اتقال ده مظبوط يا رب عليك. والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا، دول شغلتهم اللي شغالين سجود على طول. دول الكهنة كل ما يسمعوا اسم ربنا يسجدوا، وكل ما يسمع حد بيسبح يخر ويسجد. مع عظمتهم وتيجانهم والذهب اللي مغطيهم من رأسهم لرجليهم والشيخوخة الصالحة اللي فيهم، كل ده ما يعطلهمش عن السجود. شغلتهم خر وسجدوا للحي إلى أبد الأبدين. ونظرت لما فتح الختم الخروف، لما فتح الخروف، ناخد بس أول ختم. نظرت لما فتح الخروف واحدة من الختوم السبع، احنا اتفقنا خلاص هو اللي مسك السفر الدرج ده، الكتاب المقفول اللي مكتوب من وشه ومن ظهره، اللي خلى يوحنا يبكي وما كانش حد عارف يفتحه ولا حد عارف سره، وهو اللي قلنا عليه قضية الخلاص او تفسير الكتاب او تدبير كل الزمان. لما مسكه بقى ابتدى يفتح ختومه، يفك ختم ختمه، هما سبع ختوم لو اتفتحوا هيتفتح الكتاب كده ويتفرش ونعرف كل الاسرار. فلكي نعرف كل الاسرار في سبع ختوم لازم يتشال، والوحيد اللي يقدر يفكهم ربنا يسوع المسيح له المجد، الاسد الغالب الخارج من سبط يهوذا، والخروف القائم كانه مذبوح. خليكم تباين. فابتدى الخروف له المجد يفتح الختم الاولاني. فلما فتح الخروف واحدة من الختوم السبعة، سمعت واحدة من الأربعة حيوانات، وهم أقرب كائنات للعرش، حيوانات الأربعة، فدول اللي واقفين برعب أمام الله، مع أن احنا قلنا دول أعلى رتب الملائكة. فواحد من الأربعة حيوانات يعتقد أنه الأسد، قائلا بصوت رعد، هلم وانظر، هلم وانظر، يعني إيه؟ قال يوحنا انتبه شوف اللي هيحصل، لأن المسيح فتح أول ختم. وهنا الختوم تمثل، في سبع ختوم احنا داخلين عليهم اهو، يمثلوا سبع مراحل في تاريخ الكنيسة إلى مجيء المسيح له المجد. فالمسيح هيفتح لنا أسرار الزمان دلوقتي، هيقول لنا الكنيسة هتعدي عليها إيه أيام، إيه اللي هتشوفه الكنيسة لغاية ما يجي المسيح. ما هو أنت رب ذبحت واشتريتنا. طب وبعدين هيعدي عليكم سبع ختوم، سبع مراحل سرية هتتفتح واحد ورا الثاني، ساعتها ايه؟ هتعرفوا كل حاجة ويجي المسيح في مجد. فأول ختم الحيوان الأولاني اللي شبه الأسد قال له هلم وانظر، انتبه بص على المنظر. فنظرت وكأنها رؤية جديدة، لأن أشوف المجد اللي كان فيه والأربعة حيوانات والأربعة وعشرين أسيس ورباط الملائكة والخلائق اللي ملهاش آخر، المنظر ده كأنه اختفى ودخل على رؤية جديدة. أول ما الختم الأولاني اتفتح، نظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. احنا لسه الاصحاح اللي فات اتقال لنا ايه لما يوحنا قعد يعيط؟ لان محدش غالب، كله مغلوب على امره، حتى الملائكه واقفين عاجزين قدام السفر المختوم. جه واحد من الكهنه طبطب على يوحنا وقال له ايه؟ هو ذا قد غلب الاسد اللي من سبط يهوذا. طلع الاسد هو الخروف القائم كانه مذبوح، هو ربنا يسوع المسيح. هنا مين اللي خرج غالبا ولكي يغلب؟ يبقى مفيش غيره، هو الغالب دائما ربنا يسوع له المجد. فراكب المرة دي على فرس أبيض، ودي هتيجي تاني جوه السفر عن فرس أبيض تاني في صح 19، هو نفسه برضه. فالمسيح هنا، عارفين كانوا زمان الملوك لما يرجعوا من حرب يركب فرس أبيض ويلبسوه إكليل الغار، إكليل النصرة كده، فالإكليل ده ساعات يبقى زي التاج وساعات يبقى زي إيه؟ القوس الكبير كده، ويدخل على فرس أبيض وحواليه فرسانه كلهم، والناس كلها تقعد تهتف وتسقف. فكأن المسيح داخل، المنظر اللي شافه يوحنا هنا منظر معز جدا ومفرح جدا، لأنه هو ذا الغالب، خرج غالبا ولكي يغلب. يعني إيه؟ يعني غالب، غالب يعني غلب في اللي فات وغالب في اللي جاي، فما تخافش من اللي جاي. هو غلب الشيطان على الصليب وهزم العالم والشيطان والشر كله. مهما الدنيا تقلبت على الكنيسة ومهما الشر تعاظم في الدنيا، هو خرج غالبا ولكي يغلب. هو ما بيعرفش الخسارة، هيسيب الدنيا تطلع وتعج المياه وتجيش وتتزعزع الجبال، ولكن هو هيفضل غالب. نظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس. القوس رمز للقوة وللنصرة، والقوس رمز للسهام اللي بتطلع من القوس. إبليس معاه قوس، يتقال كده في أفسس 6: البسوا سلاح البر، درع البر، لكي تطفئوا سهام إبليس الملتهبة نارا. يعني الفكرة الشريرة داخلة زي السهم، والنظرة الشريرة زي السهم، وحاجات في الدنيا بلاوي كتير عمالة ترمي أقواس شر. هو معاه قوس واحد، كلمة ربنا القوية تبعت سهام مفعولها، مفعول جبار يهزم أي خطية ويعالج أي مشكلة. فإيه سلاحك أيها الفارس الأبيض؟ معي قوس. قوس كده كل حب وكل وعود وكل وصايا وكل شروحات وكل أسرار. القوس ده يعالج كل المشاكل، فيه كل الغلبة. فالقوس يمقصود به سلاح الله الكامل اللي احنا بنلبسه من المسيح، اللي من أهمه كلمة ربنا. وقد أعطي إكليلا، إكليل النصرة، يعني المسيح له المجد لابس إكليل. كل الصور اللي بترسم ربنا يسوع تحط إكليل، لكن إكليلك الحقيقي يا رب يسوع على الأرض كان إيه؟ كان إكليل شوك. كان الشوك اللي الأرض نبتته بسبب عملة آدم أبونا، هو الشوك اللي حطه المسيح على رأسه وكللوه بيه، وكل شوكة دخلت قطعت حتة من جلده. وإكليل الشوك ده هو اللي حط له الإكليل الأبدي، وهو اللي بيعدل لنا كلنا أكليل. فقد أعطي إكليلا، له إكليل من المجد قصاد الإكليل الذل والغلب اللي شافه ربنا يسوع له كل المجد على الأرض. وخرج غالبا ولكي يغلب. إن كانت دي مرحلة، فدي أول مرحلة في تاريخ كنيسة العهد الجديد. ما هو الخطوبة احنا قلناها ايه؟ ممكن تبقى تدبير الخلاص لغاية ما المسيح يجي تاني على السحاب. طيب أول مرحلة بعد ذبحت واشتريتنا إيه؟ الفرس الأبيض. يعني إيه؟ يعني مرحلة عز الكنيسة، مرحلة انطلاق الكنيسة، مرحلة بياض الكنيسة. الكنيسة الأولى في نقائها، في بياضها، في قدسيها، في عظمتها. ما تقروا سفر الأعمال تقولوا إيه الجمال ده؟ إيه الكنيسة الحلوة دي؟ كلها صلاة، كلها صوم، كلها حب، كلها كرازة، بتنتشر زي النار في العالم. كل البلاد بتقع بلد ورا التانية، مش بالسلاح ومش بالسيوف، بكلمة ربنا على أيدي الكارزين الفقراء الصيادين الغلابة. كنيسة بيضة، فرس أبيض ماشي غالب ولكي يغلب، مفيش حاجة واقفة قصاده. كنيسة الأولى في أول سنوات بعد المسيح تنتشر بقوة شديدة، بتدوس على عالم الشر، بتهد مملكة الخطية يوم بعد التاني. وزي الفرس الأبيض اللي لابس إكليل، اللي الفارس بتاعه لابس إكليل وماسك قوس. يبقى الختم الأولاني إشارة إلى كنيسة الرسل أو الكنيسة الأولى في العهد الجديد، كنيسة اللي حبت الصوم والصلاة وتجملت بالنقاوة والبياض اللائق بالقديسين، وخرجت وراء المسيح، خرج غالبا ولكي يغلب. وعشان نكمل المنظر استأذنكم في آخر دقيقة نبص على إصحاح 19 كده، عشان نشوف الفرس الأبيض ده طلع إنه مش ماشي لوحده. يقول إيه 19:11: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض، هو والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، عيناه كلهيب نار. من غيره هو المسيح بتاع رؤيا واحد. وعلى راسه تيجان كثيرة، ده مش إكليل واحد، ده تيجان بلا نهاية. وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، ومتسربل بتوب مغموس بدم، يدعى اسمه كلمة الله. كده ما بقيناش احنا اللي بنجتهد بقى خلاص، يبقى الجالس على الفرس الأبيض هو المسيح، لأنه مكتوب عليه اسمه كلمة الله. يبقى احنا مش احنا اللي بنقول الفرس الابيض ده يحن لقاها مكتوب. والاجناد الذين في السماء كانوا يتبعون على خيل بيض. اتاري الفرس الابيض ده زي بالضبط مواكب الفرسان زمان، خرج غالبا وفضلوا كل الملائكة على فرسان بيض لابسين بزا ابيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الامم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد ويدوس معصرة غضب خمر سخط وغضب الله القدر على كل شيء. وله على توب وعلى فخذه اسم مكتوب مالك الملوك ورب الارباب. يبقى مكتوب على صدره اسم كلمة الله، وعلى كل التوب والفخذ اللي عليه السيف، لانه يقول تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار، مكتوب عليه ايه؟ ملك الملوك ورب الارباب. يبقى الفرس الابيض اللي احنا واقفين قصاده هو زمن المسيح له المجد، وزمن الاباء الرسل الاوائل اللي الكنيسه كانت بيضه زي الفرس الابيض، يقودها الفارس الابيض المسيح له المجد، من مجد الى مجد له كل المجد الى الابد.